أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن بينا جواز الاعتماد على الأخبار والروايات الصحيحة في عملية تفسير القرآن الكريم، فلا بأس بالإشارة ولو مختصرا جدا إلى إيجابيات هذا الطريق من التفسير، طريق الرواية، وآفات هذا الطريق من التفسير. الإيجابيات لعلها اتضحت مما تقدم في بعض الأبحاث السابقة، حيث أولا أننا من خلال التفسير الروائي فنستعين بالروايات لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الفهم الظاهري لكتاب الله تعالى، وهذا مهم جدا، حيث إن الظهور القرآني كما أسلفنا هو حجة علينا. فمن خلال الروايات الواردة في التفسير، تفسير بعض الآيات، فيتكون لدينا ظهور، ويكون ذلك الظهور حجة. ففائدة مهمة في تفسير الروائي للقرآن الكريم عبارة عن فهم مراد الباري عز وجل في كتابه عز وجل، وثانيا معرفة بطون القرآن الكريم وتأويل الآيات، فإنه التحقيق أنه لا طريق لنا لمعرفة تأويل القرآن وبطونه إلا ما يبينه لنا المعصوم، وما ينقل لنا بطريق معتبر من المعصوم، ولا طريق لنا لمعرفة بطون القرآن الكريم وتأويل آياته. وأما ما يدعيه بعض من يعني ينسبون أنفسهم إلى العرفان، فهؤلاء تفسيرهم الباطني أو الإشاري أو تأويلهم للقرآن ليس له حجية أصلا. فهناك بعض التفاسير السنية والشيعية تطرقت إلى التفسير الباطني للقرآن الكريم، لكن هذا النوع من التفسير الباطني ما دام ليس من قبل المعصوم فليس حجة على غيرهم. ولذلك الاعتماد في تفسير الباطن أو تأويل القرآن يكون على الروايات. كذلك من خلال الروايات نتعرف على الناسخ والمنسوخ من القرآن، ونتعرف على العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه في القرآن الكريم. فلا يخفى عليكم جميعا أن التفسير الروائي فيه إيجابيات كثيرة جدا، بل لا يمكن الاستغناء عنه، بمعنى لا يمكن الاستغناء عنه، بمعنى أن المفسر لابد أن يتعرف ويفحص ويبحث عن الروايات التي قد تكون واردة في تفسير الآية. يعني أنت إذا سئلت عن تفسير آية أو أردت البحث عن تفسير آية، أول شيء عليك أن تذهب إليه هو أن تذهب إلى الروايات. هل هناك تفسير للآية من قبل المعصومين أم لا يوجد تفسير؟ إذا لا يوجد تفسير ذاك الوقت أنت تروح إلى ماذا؟ إلى التفسير من خلال الطرق الأخرى، وإلا إذا أكو تفسير من قبل المعصوم حينئذ تتقيد بتفسير المعصوم. ولذلك نقول إننا طبعا قد تقول كيف أراجع وأي كتاب أراجع حتى أعرف، لأن الروايات كثيرة، بعشرات الآلاف عندنا رواية في الوسائل في البحار وغيرها، فكيف إذا سئلت عن تفسير آية أراجع يا كتاب روائي؟ أقول بحمد الله تعالى فهناك من العلماء من سهلوا لنا الأمر، حيث كتبوا في التفسير الروائي كتبا من قبيل العياشي، يعني القدماء الذين كتبوا من قبيل علي بن إبراهيم في تفسيره، وهكذا المتأخرون جمعوا هذه الروايات في كتب معروفة من قبيل البرهان في تفسير القرآن أو نور الثقلين أو التفسير الصافي وغيرها من الكتب التفاسير الروائية. فأقول ينبغي للمفسر أن يرجع أولا إلى الرواية، ولكن هذه الروايات التفسيرية فيها آفات، يعني نقول يرجع إلى الرواية، لكن لابد أن يرجع إلى الرواية وقد لبس النظارة الطبية الجيدة لكي يعرف ويميز الرواية الصحيحة عن الرواية السقيمة. زين، فإن الروايات التفسيرية فيها آفات للأسف الشديد، تعرضت لمشاكل وآفات، لأن المصدر الأساس للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عبارة عن القرآن الكريم، وكانوا يستنبطون أحكامهم وعقائدهم ومعارفهم من القرآن الكريم، حتى معرفتهم بقصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء والملوك كان الأساس عندهم هو القرآن الكريم. ولكن القرآن الكريم لم يتطرق بشكل تفصيلي إلى كل شيء، من هنا تعرضت الروايات التفسيرية إلى آفات ومشاكل. عليكم السلام ورحمة الله. من هنا نذكر بعض الآفات. الآفة الأولى انتشار الأحاديث الموضوعة في تفسير القرآن الكريم، فإن مما لا شك فيه هو انتشار الوضع، وضع الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعوا وجعلوا أحاديث كثيرة بالآلاف، خصوصا في زمن منع بعض الخلفاء من كتابة الحديث وقالوا حسبنا كتاب الله، فمنعوا من كتابة الحديث، فعندما لم تكتب الأحاديث وإنما كانت تتناقل يعني شفاهية، فزاد الوضع وسهل الوضع وجعل الأحاديث. طبعا هذا بحث وضع الأحاديث وجعلها بحث طويل وعريض، لكن أريد فقط الإشارة إلى هذا المطلب، أنه كما أن الأحاديث والروايات غير التفسيرية تعرضت إلى وضع زين، بحيث نجد أن البخاري مثلا أو مسلم مثلا في صحيح ما، البخاري مثلا كتابه عبارة عن أفرض 4000 كسور من الأحاديث، لكنه استخلص هذه الأحاديث الصحيحة عندهم، استخلصها من عشرات الآلاف من الأحاديث، عشرات الآلاف، غربلها إلى أن شنو توصل إلى صحة هذه الأحاديث. فهناك بحث طويل وعريض تاريخي عقيدي وكلامي حول هذا الموضوع، لكن ما أريد أن أشير إليه هو أنه كما وضعت أحاديث في أبواب أخرى في مجالات أخرى، وضعت أحاديث في مجال تفسير القرآن الكريم أيضا. فنحن عندما طبعا عند السنة وعند الشيعة أيضا هم هناك أحاديث موضوعة، ويقال بأن هذا التفسير المعروف تفسير الإمام العسكري عليه السلام، تفسير الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، يعني هو المنسوب إليه، يقال أساسا هذا التفسير من أوله إلى آخره تفسير موضوع، تفسير كتاب، هو كتاب موضوع، عرفت شلون؟ وهناك شواهد على ذلك، شواهد على ذلك. وأنا شخصيا بمقدار مراجعتي لهذا الكتاب لا أشوف أن بعض أحاديث وروايات هذا الكتاب من الموضوعات، فلا يغتر أحد بأنه إذا رأى كتابا بعنوان تفسير الإمام العسكري عبال هذا كتاب ألفه الإمام الحسن العسكري، مثل ما ينسب إلى الإمام الرضا عليه السلام فقه الرضا، هذا المكتبات فقه الرضا، أو مثلا طب الإمام الرضا عبال هذا كأنه الإمام الرضا قاعد يمه ويتحدث وياه، أو طب الصادق عليه السلام، أو مصباح الشريعة كتاب منسوب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كتب نسبت إلى الأئمة عليهم السلام. مصباح الشريعة هو، لكن كل هذه الكتب لم تثبت نسبتها إلى الأئمة نسبة صحيحة، بل بعضها موضوع. فالغرض أنه إحنا نقول لابد من مراجعة الروايات، لكن لابد أن لا ننسى بأن هناك أحاديث في مجال التفسير وضعها الوضاعون والكذابون، زين، وضعوا هذه الأحاديث. وطبعا قلت لك ماذا بحث مفصل، وإحنا مو بصدد الدخول في تفصيله. هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية نفوذ الأفكار والثقافة اليهودية والمسيحية في التفاسير الروائية، الأفكار اليهودية والمسيحية، ويعبر عن هذه الروايات بالروايات الإسرائيلية، الروايات الإسرائيلية، وتسمى تلك الروايات بالإسرائيليات. فإن القرآن الكريم تعرض في ما تعرض له، تعرض إلى أخبار الأمم السابقة، تعرض إلى قصص موسى عليه السلام وقصص الأنبياء، وتعرض إلى أوصاف الجنة، وتعرض إلى أوصاف النار، وتعرض إلى بعض ما في الكون من حوادث وأمور. بعض ما تعرض له القرآن الكريم تعرض له في التوراة أيضا، هذه التوراة المحرفة، وورد في تاريخ مثلا العهدين، يعني عهد اليهود والنصارى، ورد في بعض كتبهم التاريخية. للأسف الشديد بعض ما كان في كتبهم من الكتب المحرفة أو الموضوعة، بعض ما كان تسرب إلى كتبنا التفسيرية. ونجد طبعا مو فقط في الكتب التفسيرية، في الكتب الروائية أيضا، يعني نجد أخبارا من هذا القبيل في حتى في البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما من الكتب. هناك يعني أخبار وروايات إسرائيلية وردتنا عن بعض الرواة، خصوصا بعض من تأثر بالعلماء اليهود والنصارى. هناك من المسلمين تأثروا بعلماء اليهود والنصارى في زمانهم، وكانوا يحسنون الظن بهم، وأخذوا منهم للأسف الشديد، أخذوا منهم بعض ما أخذوه منهم نسب إلى نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعض ما أخذوه منهم روي لنا بشكل مقطوع، يعني من غير إسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على أي حال كتبنا التفسيرية، من أقول يعني مو كتبنا الشيعية فقط، يعني بل الكتب الشيعية يعني بالنسبة إلى كتب السنة أقل تعرضا لهذه الآفة. الكتب التفسيرية السنية هي التي ابتليت بهذا البلاء كثيرا جدا، مثل تفسير جامع البيان للطبري، وتفاسير روائية مثل تفسير الدر المنثور. نجد في هذه الكتب التفسيرية روايات إسرائيلية كثيرة، فلابد أن يكون الشخص يعني ذا بصيرة في هذا المجال، أنه لا يأخذ كل رواية وردت في هذه الكتب من دون أن يتمعن فيها ويتفحص ويعرف أن هذه الرواية من الإسرائيليات أو ليست كذلك. لكن بعض الباحثين في زماننا هذا بالغ في ذلك مع الأسف الشديد، وأطلق كلاما يقول فيه بأن كثيرا، بل في كلام آخر يقول أكثر الروايات هي من الإسرائيليات. هذا الكلام ليس في محله ومجانب للتحقيق جملة وتفصيلا، وينم عن عدم المعرفة الجيدة بأخبارنا ورواياتنا، يعني أخبار أهل البيت رواياتهم عليهم السلام. نعم، هذا الكلام له وجه بالنسبة إلى روايات العامة، هناك أسباب لتعرض رواياتهم للإسرائيليات مما روي عن اليهود والنصارى وحتى عن المجوس، هذا وارد بالنسبة إلى روايات المخالفين. وأما بالنسبة إلى روايات أصحابنا أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا أقول أنه لا يوجد خبر من الإسرائيليات في كتبنا، لا، موجود. وحتى نجد مثلا الشيخ الطوسي في كتابه التبيان، قد نجد، أو العلامة الطبرسي في مجمع البيان وغيرهما، حتى في بعض الكتب القديمة من قبيل تفسير القمي قد نجد روايات غير مقبولة ويستشم منها أنها من الإسرائيليات، قد نجد ذلك. ولكن هذا لا يعني أن كثيرا من رواياتنا التفسيرية وغير التفسيرية صارت من الإسرائيليات، لا أبدا، هذا غير صحيح. فإن أصحابنا وعلماءنا كانوا يعني يتجنبون عن هذه الروايات، خصوصا وأن الكتابة في زمانهم كانت هي الأساس، يعني اللي يروون كانوا يكتبونه ويحتفظون به، فلم يكن الوضع والجعل أمرا سهلا. فالخلاصة أن هذه الدعوة أن رواياتنا أكثرها أو كثير منها من الإسرائيليات أو الروايات الموضوعة والمكذوبة، هذا كلام أطلقه البعض، وللأسف الشديد إلى يومنا هذا لم يستدل عليه بدليل مقنع أو شبه مقنع، وإنما مجرد إطلاق كلام، وللأسف الشديد أخذه من غيره، يعني هو لم يتمعن ولم يحقق في المسألة، وإنما يأخذ من غيره ويبثه علنا على الناس. على كل حال، المقصود أن هناك إسرائيليات في روايات التفسير، ولكن هذا لا يعني أن الروايات كثير منها تصبح من الإسرائيليات. زين، فإذا هاي الآفة الثانية. الآفة الثالثة هي عبارة عن ضعف أسانيد بعض الروايات التفسيرية. فبغض النظر عن قضية وجود أخبار مجعولة وموضوعة، وبغض النظر عن وجود روايات إسرائيلية في كتبنا التفسيرية، لكن بالنتيجة الأخبار الواردة في عملية التفسير يعني بعضها ضعيفة السند، إما ضعيفة السند بالإرسال كما هو شأن تفسير العياشي تقريبا، كله مرسل، كله مرسل. طبعا تفسير العياشي مو تفسير كامل، يعني تقريبا إلى نصف القرآن الكريم موجود ووصل إلينا، لكن هذا الذي وصل إلينا كله مرسل، لأن الناسخ يقول أني عثرت على هذا الكتاب بس ما وجدت من أقرأه عليه، يعني أستجيز الكتاب منه حتى يكون لي سند. يعني هذا الكتاب اللي وصل إلى هذا الناسخ قديما وصل إليه مسندا، سند كان موجود، بس يقول أنا هذا السند الموجود ما ينفعني. ليش؟ لأن هذا الراوي الأخير، هذا الراوي الأخير أنا ما أعرفه، زين ما أعرفه، وماكو فد واحد ينقل عن ذلك الراوي الأخير حتى أنا أخذه منه ويكتمل السند. ما كان هناك مجال لاكتمال السند لا بالقراءة ولا بالإجازة، ولذلك يقول أنا قلت هذا السند إذا أخليه أو أحذفه شنو، ما نفس الشيء، لأن انقطع السند إن صح التعبير، ولذلك حذف السند كله للأسف الشديد، مع أنه لو كان بقي السند كان مفيدا على كل حال. والعياشي نفسه محمد بن مسعود العياشي هذا كان ثقة جليلا ومعروف الوثاقة والجلالة والعلم، كثير السفر كثير العلم، كل ذلك صحيح، ولكنه ورد في ترجمته أنه كان يأخذ من الضعاف أيضا ويروي عن المجاهيل، ولذلك تفسيره هذا تفسير العياشي مبتلى بهذا الإشكال، أولا من جهة الإرسال، وثانيا هو العياشي هم كان يروي عن الضعاف. زين، هذا بالنسبة إلى تفسير العياشي. وبالنسبة إلى تفاسير أخرى، قلت لكم تفسير الإمام العسكري، تفسير القم مثلا هم يواجه بعض الإشكالات من هذا القبيل، من قبيل ضعف السند وغيره. لكن هذه التفاسير القديمة جمعت في بعض الكتب الحديثة مثل تفسير البرهان ونور الثقلين، وفي مواضع كثيرة من بحار الأنوار جمعت هذه التفاسير. فالإشكال هنا أنه نجد أن بعضا من هذه الروايات ضعيفة السند، وقد قلنا في البحث السابق أن ما كان ضعيف السند لا يمكن الاعتماد عليه في عملية التفسير. زين، هاي الآفة الثالثة. الآفة الرابعة عبارة عن أن هذه الروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم هي لم تغطي كل القرآن الكريم ولا الجزء الأعظم من القرآن الكريم. يعني تفاسير الروائية فسرت لنا قسم لا بأس به من القرآن الكريم، خصوصا ما يرتبط بآيات الأحكام، صفا يعني لا بأس به من التفاسير الروائية فسرت لنا آيات الأحكام، ولكن هل فسرت لنا كل القرآن بحيث إحنا كل آية نواجهها ونريد تفسيرها نقدر يعني نتعرف على تفسيرها من خلال الروايات؟ لا، ماكو، خصوصا الآيات أو السور المكية، كثير من السور المكية وآياتها لا نجد تفسيرا لها في رواياتنا. زين، هذه آفة في التفسير الروائي. وآفة رابعة في التفسير الروائي، هاي الآفة مو من قبل الروايات، من قبل نفس المفسرين للأسف الشديد. هاي الآفة من قبل بعض المفسرين، وهي غالبة طبعا، ولم أجد من نجا منها، وهي عدم التفحيص، التمحيص أقول، عدم التمحيص والتدقيق في عرضهم للروايات التفسيرية. ما يعني ما يمحصون ولا يدققون في سند الرواية، في متن الرواية، في دلالة الرواية، في جهة الرواية. عندنا مثلا تفسير البرهان ونور الثقلين مجرد نقل سرد للروايات، مجرد سرد، ما يقول لك هذه الرواية شنو سندها، صحيح لو مو صحيح، باعتبار أخباري فكأنه يعتقد بصحة كل شيء. على كل، لكن حتى مثلا تفسير الصافي، وحتى تفسير الميزان، وحتى تفسير الأمثل، هاي الكتب التفسيرية الجديدة عندنا، يعرضون الروايات لكن بدون تفحيص تمحيص. في الميزان أكو نوبات مثلا يذكر ملاحظة على الرواية، لكن ليس بالمستوى المطلوب، لأنه لا يحقق سند الرواية ولا متن الرواية، وإنما أحيانا ينظر إلى دلالة الرواية وتوافقها مع الآية، تتوافق مع الآية أو ما تتوافق مع الآية، ينظر إلى ذلك، ولكن لا يبحث الرواية سندا ومصدرا ونحو ذلك. وكان المناسب، والحمد لله احنا في بحثنا التفسيري للقرآن الكريم اليومي من بداية من سورة الأنفال وإلى سورة يونس اللي وصلنا إليها هاي السنة، احنا من جملة ما نقوم به بحمد الله تعالى أن كل آية إذا ورد فيها رواية تفسيرية، كل آية إذا فيها رواية تفسيرية، تلك الرواية نتحقق منها مصدر الرواية شنو، سند الرواية شنو، وفي كم مصدر، وبكم سند وردت تلك الرواية، وبأي متن وردت تلك الرواية، وكم متن لتلك الرواية، ثم دلالة تلك الرواية ما هي، وانطباقها مع الظهور القرآني ما هو. كل هذه العملية نقوم بها بحمد الله تعالى،
تحقيق
تحقيق، تحقيق يعني هو درسنا من خلال تدريسنا لسورة
صدرون بعدين.
ها
صدرون بعدين،
ما أدري هسه، هذا الله كريم، إحنا يعني نسجل يعني كل ما يعني نلقيه نسجله، ولعله نوافق لي يعني تأليف أو طبع أو ما شابه من ذلك، يعني إذا الله سهل. فالمقصود من جملة ما نقوم به هو هذا الشيء، لأننا نرى أن خبر الواحد الثقة الصحيح هو حجة في تفسير القرآن الكريم، بمعنى أنه لا يمكن العدول عنه ولا بد من التقيد به. زين، حتى فيما إذا كان مخالفا للظهور القرآني، الخبر يكون هو المقدم على الظهور القرآني. زين، لأنه تفسير من قبل المعصوم، فرب ف ف ف فيمكن أن يكون فهم المعصوم مخالفا لفهمنا، وفهمه هو الصحيح طبعا. ولذلك بناء على هذا المبنى، نحن لا نمر على خبر إلا ونحن نتحقق منه أنه خبر صحيح، له سقيم، مصدر شنو، دلالته شنو. ومع للأسف الشديد حتى بعض المفسرين المعاصرين اللي هم قمة في البحث والتحقيق لا يولون أهمية لهذا الموضوع. نجد تفسير تسنيم للشيخ جوادي آملي الله يحفظه، هذا التفسير اللي هو وصل إلى 49 مجلد وهو في منتصف القرآن الكريم تقريبا، ففي نهاية كل آية يذكر رواية إذا أكو رواية، لكن يذكر رواية من دون تحقيق في تلك الرواية أنها رواية تامة، شنو مصدرها، ينقل عن بعض الكتب رواية، هذا ليس بالمستوى المطلوب في الحقيقة يعني، ولو هو أحيانا يذكر ملاحظة على الرواية وكذا ويفسر الرواية، لكن مو بالمستوى المطلوب. من جملة ما وقع في هذا التفسير من الاشتباه الفظيع هو أنه ينقل عن تفسير القمي، ينقل عن تفسير القمي، كل ما ينقل عن تفسير القمي يعتبر من الروايات، مع أن تفسير القمي ليس كله رواية، بعضه رواية منسوبة إلى المعصوم، لكن بعضه ليس رواية، هو من كلام القمي نفسه أو من كلام غيره ممن نسخ أو كتب الكتاب. زين، أساساً عندنا إشكال في أصل تفسير القمي والنسخة الموجودة في زماننا هذا، هل هذا التفسير القمي والنسخة الموجودة هو نفس ما ألفه القمي؟ لو صار فيه تغيير وإضافة وزيادة وما أدري شنو، شواهد كثيرة تدل على وجود إضافات وزيادات، ولذلك في هذا التفسير حتى الروايات الصحيحة اللي يرويها مثلا ابن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مثلا زرار أو جميل أو غير أو غيرهم، هذا السند تشوفه في تفسير القمي تشوف ظاهر السند صحيح، ولكن يواجه مشكلة أن هذا التفسير وصل إلينا وجادة وفيه إشكال أنه قد يكون تعرض إلى زيادة أو نقيصة وما شابه ذلك. المقصود أنه نجد في تفسير تسنيم هذه المشكلة، ينقل عن القمي بعنوان تفسير روائي، مع أنه القمي مولانا لم يسند الكلام إلى المعصوم، ونجد عبارة القمي في كتب التفاسير السنية عندما يعني نقارن بينما في تفسير مثلا القمي ينقل قصة في شأن نزول آية، ينقل قصة في شأن نزول آية، نجد هذه القصة من ألفها إلى يائها موجودة في تفسير السنة، في تفسير جامع البيان أو تفاسير السنة القديمة أو رواياتهم، في رواياتهم هذا يكون شاهد على أن القمي أخذ الرواية من كتب القوم، زين، ولم ينسب الرواية إلى المعصوم. المقصود أنه مع أن هذا البحث مهم، تفسير الروائي مهم، ولكن علماؤنا لم يعني يدققوا بالمستوى المطلوب في هذا المجال، ولعل مثل العلامة الطباطبائي معذور لأنه لا يرى حجية أخبار الآحاد في تفسير القرآن الكريم، هو لا يرى أساسا فحجية خبر الثقة في تفسير القرآن الكريم، فيقول أنا ليش أتعب نفسي، هو الخبر سواء كان صحيحا أو شنو ضعيفا عندي ساقط، ولذلك شنو مو مهم هسه هذا الخبر صحيح لو مو صحيح. ولكن طبعا هذا هم ليس في محلي، لأنه الخبر إذا كان صحيحا له قيمة عليا، بخلاف ما إذا كان ضعيفا مرسلا، زين، فقيمته العلمية تضعف بطبيعة الحال، فكان من المهم. وهذا طبعا هذا يعني يراد له اعتقد يعني لو تتضافر الجهود يكون تكون النتيجة يعني اهم والنتيجة اضبط يعني واكمل اذا تضافرت الجهود وصارت عندنا مؤسسة تولي الأهمية بهذا المجال. بل فهذا كان بعض الآفات في التفاسير الروائية. من جملة الآفات أيضا ابتلي بها بعض المفسرين، حيث أنه اعتقد أن الاعتماد لابد أن يكون على الروايات، ولم يعتني بالطرق التفسيرية الأخرى اللي احنا سابقا أشرنا لها من قبيل الاستفادة من اللغة والعرف و الاستفادة من القرآن نفسه والعقل وغير ذلك. فهذا كان إشارة أو بحثا مختصرا فيما يرتبط به التفاسير الروائية والآفات. طبعا الكلام في هذا البحث طويل وعريض جدا، بس أنا أريد أختصر حتى نقدر يعني نستوعب أهم المطالب في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.